هذا أيها الأحبة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
ال في قوله العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا، كما قال تعالى الزاني وزاني فجزوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقوله ويدرأ عنها العذاب أي العذاب المعهود وهو حد الزاني، هذا القول والصحيح. أما الحديث والسنة الوارد في ذلك فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف؟ أرأيت بمعنى أخبرني، وأن مصدرية ويحتمل أن تكون مخصصة. وقوله كيف أصنع الجملة هذه متصلة بقوله أرأيت وهي محل الاستفهام، يعني أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله، وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو إقرار زوجته على الفاحشة، فيكون بذلك ديوثا، والديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجب لأن الرجل يقول أرأيت، والمسألة ساقها مساق الأمر، مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فهو ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فلم يجب، لأن السؤال عن أمر لم يقع يكون للإنسان سعة في أن لا يجيب عليه. ولهذا كان بعض السلف إذا سأله سائل عن مثلا قال هل وقع؟ قال لا، قال إذن لا أجيب، نحن في عافية حتى إذا وقعت وبرينا بها أجبنا. قال فلم يجيب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يحتمل هذا أن يكون خبرا عن شيء مضى، كأنه يقول إني سألتك عن شيء قد ابتليت به، وليس فرضا بل واقع. ويحتمل أن يكون هذا تجديد أمرا جديدا حادثا بعد السؤال، وأنه سأل أولا ثم ابتلي بذلك ثانيا. وعلى هذا قول الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وقد روي في ذلك الحديث إن البلاء موكل بالمنطق لكنه ضعيف. إذن قوله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قلنا يحتمل أنه خبر عن السؤال الأول، يعني أنني قد سألتك عن شيء ليس مفروضا ولكنه واقع، وكأنه بالأول يعرف ثم صرح الآن. ويحتمل أن يكون هذه البلوى بعد سؤاله، فيكون سؤاله مقدمة لأمر توقعه فوقع. يقول قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات لسورة النور وهي قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهي آية ثلاث. فقال فأنزل الله الآن في سورة النور فتلاهن عليه، الفاعل تلاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووعظه أي ذكره بما فيه التخويف، لأن التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب يسمى وعظا وموعظة. وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا وذلك بالعقوبة سواء كان حد الزنا على المرأة أو حد القذف على الرجل أهون من عذاب الآخرة، أهون من جهة الكيفية والشدة، وأهون من جهة الزمن، لأن عذاب الدنيا ينقطع إما أن يكون مهلكا فينقطع بالموت الذي لا بد منه، وإما أن يكون موجعا فينقطع بانتهائه ثم بعد ذلك ينسب. لكن عذاب الآخرة والعياذ بالله أعظم وأشد. قال: لا والذي بعثك بالحق كذبت عليه. نعم، ما كذبت عليه، لا والذي بعثك بالحق، لا هذه زائدة للتوكيد، وذلك لأن المقسم عليه منفي فأكد بالتنفي القسم، ولا يمكن أن تكون لا هنا نافية، لأنه لو كانت نافية ما صح القسم. وقوله والذي بعثك بالحق أي أرسلك به، وهو الله عز وجل. وقوله بالحق لها معنى، المعنى الأول أن بعثته حق، والمعنى الثاني أن ما بعث به حق، وكلاهما صحيح. وقوله بالحق، الحق في اللغة الشيء الثابت، الشيء الثابت وضده الزائد، ولهذا يقال الباطل زائد. فالثابت هو الحق والزائل هو الباطل. نعم. وقوله لا والذي بعثك بالحق، اختار القسم بهذا الوصف لله عز وجل لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق، فيتناسب المقسم به والمقسم عليه. وهذا من البلاغة، أن يأتي الإنسان بقسم مناسب لما يقسم عليه. ولو تأملت قسم الأقسام الواردة في القرآن لوجدت بين المقسم به والمقسم عليه تناسبا. وما أحسن الاستعانة على هذا في كتاب ابن القيم رحمه الله التبيان في أقسام القرآن، فإنه ذكر فيه فوائد جمة في هذا الموضوع، ونبه على نكت لا تكاد تجدها عند غيره رحمه الله. نعم. ما كذبت عليها أي ما أخبرت عنها بكذب. وإذا انتفى الكذب وكان المقام مقام تصديق، لازم من ذلك ثبوت إيش؟ ثبوت الصدق. فهو لم يحتج أن يقول وإنما أنا صادق، لأنه إذا نفى الكذب في مقام الدفاع عن ما أخبر به كان من لازم ذلك الصدق. وإنما قد قيدنا هذا بقولنا في مقام الدفاع عن نفسه، لأنه قد يكون الكلام لا صدقا ولا كذبا مشكوكا فيه، لكن إذا كان إذا نفى الإنسان الكذب في مقام الدفاع عن نفسه فإنما يريد بالأرك إثبات الصدق. ثم دعا فوعظها كذلك، أي وعظها ثلاث، فوعظها ثلاث أي ذكرها بما فيه التخويف والتغيير. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. هذا سنق، هو يقول لن يكذب وهي تقول إنه كاذب، وأتت بقسم مقابل لقسمه تماما، يعني مماثل له. لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، والجملة التي فعلت التي أتت بها مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم وإن واللام. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات، لما كان كل واحد منهما لم يقر أجر اللعان عليه الصلاة والسلام. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات لله، لكن لا بد من شهادة الخامس أن يقول فيها الرجل وأن لعنة الله عليه، وتقول المرأة وأن غضب الله عليها إن كان من الصالحين. ثم فرق بينهما، فرق بينهما بطلاق أو بفرق، بفرق، ولو كان بطلاق لقال ثم أمره أن يطلقها أو كلمة نحوها، فالهذا فرق. وقول ثم فرق كم معنيين، المعنى الأول حكم بالفرقة، والمعنى الثاني أنشأ الفرقة، أنشأ الفرقة، فقال مثلا فرقت بينهم، وعلى المعنى الأول حكم بالفرقة بمجرد اللعان، وهذا هو المقصود، لأن يعني إذا تم اللعان حصلت الفرقة، سواء قال القاضي فرقت بينكم أم لم يقل. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا، إن كان السائل سأل عما لم يقع ولكنه عنده متوقع فهو شاهد لما أنشدناكموه من قول الشاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وإن كان الأمر بعد أن وقع ولكنه عرض ولم يفرح، ففيه أدب بأن يعرض الإنسان بمثل هذه الأمور العظيمة دون أن يفرح. ومن فوائد هذا الحديث بيان غيرة الصحابة رضي الله عنه على محارمه، يجد رجل مع امرأته يقول إن سكت سكت على أمر عظيم، وأن تكلم تكلم بأمر عظيم. ففيه الغيرة العظيمة من الصحابة رضي الله عنهم، والغيرة من شيم الرجال ومن خصال الإيمان، ومن لا غيرة فيه لا خير فيه. وإذا قارنت بين غير الصحابة وبين ما عليه المتفرجون والفرنج وأشباههم وجدت الفرق العظيم. الواحد من هؤلاء المتفرجة والفرنجة أيضا لا يبالي بزوجته، تكلم الرجال، تكون معهم، تظهر، تكشف، تفعل ما شاءت، ولا هم ولا يقشعر جلده لذلك ولا يقف شعره، ولكن الإيمان والفطرة السليمة تقتضي خلاف ذلك، الغيرة على الإنسان على أهله. ومن فوائد هذا الحديث جواز امتناع المستفتى عن الفتى إذا رأى مصلحة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب. وفي حديث آخر في قصة عوين العجلاني أن الرسول كره المسائل، كره هذه المسائل وعادة، وأحب أن يبتعد الناس عنها وعن فرضها. ومن فوائد هذا الحديث من فوائده أن الإنسان قد يبتلى بما تحدث به، لقوله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، هذا على قد ابتليت به، هذا على أحد الوجهين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، لقوله فأنزل الله الآيات. وجهه أن هذا الإنسان لوصف لا يقوم بنفسه، فإذا كان وصفا لا يقوم بنفسه لازم أن يكون من القائم به وهو الله، أي من منزله وهو الله. انتبه، وإنما قلنا وصف لا يقوم بنفسه لأن لا يرجع علينا قول الله تعالى أنزل من السماء ماء، أنزل لكم من الآن ماء أزواج، أنزلنا الحديد فيه بأس جديد، فهذا لا يكون منزل كلام الله. لماذا؟ لأنه عين قائم هنا، بخلاف الكلام فإنه وصف لا بد له من متكلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله، فأنزل، والإنزال لا يكون إلا من أعلى. والأدلة على علو الله عز وجل ذاتا وقدرا أو ذاتا وصفة الدليل كثير، الأدلة كثيرة كثيرة في الأنواع، وأجناسها خمسة هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. كل هذه الخمسة متضافرة ومتظاهرة على أن الله تعالى علي بذاته كما أنه علي بصفاته. ولا أظن هذا يحتاج إلى كبير عناء بالاستدلال له، لأنه الحمد لله واضح. كل واحد من الناس إذا دعا ربه يا رب أين يذهب قلبه؟ إلى فوق، يذهب إلى فوق بدون دراسة وبدون أي شيء. إذن الله فوق، الله فوق. وقد وردت هذه القصة مع رجلين عالمين حدثتكم عنهما، من؟ أبو النعال جويني من الذي كان ينكر العلو؟ نعم. فقال له: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، ولكن أخبرنا عن هذه الفطرة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة في طلب العلو، فجعل يضرب على رأسه حجرا الهمدان حجرا الهمدان، لأن تحير هذا أمر قط حتى العجائز أعرفه. من فوائد هذا الحديث أن أعظم واعظ يوعظ به القرآن، لقوله: فتلاهن رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد استدلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، وهذا له عدة شواهد: أنه يستدل في القرآن، ومن ذلك أنه كان يخطب مرة فجاء الحسن والحسين عليهما ثياب يعتران به في الثياب، فنزل من المنبر وأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للحاكم عند إجراء الملاعنة بين الزوجين أن يعظهما ويذكرهما، لأنه ربما يكون الإنسان متهما لزوجته اتهاما لا أساس له، فإذا وعظ وخوف رجع. فينبغي للحاكم قبل إجراء اللعان أن يعظهما، ولا أحسن مما وعظ به الرسول عليه السلام. ومن فوائد هذا الحديث إثبات العذاب في الآخرة، لقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا ابتلي في الدنيا ببلاء فإنه من العذاب، وهو أهون من عذاب الآخر. ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أن من يرد الله به خيرا يعجل له العقوبة في الدنيا، ومن لا يرد به خيرا فإنه لا يعذبه حتى يوافيه يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم وإن لم يستقسم لكن لتوقيت الخبر. شو أخذ خالد؟ نعم، من قوله: لا والذي بعده بالحق، حيث أقسم الرجل دون أن يستقسمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث كمال بلاغة الصحابة حيث اختار للقسم ما يطبق المقسم عليه في قوله لا والذي بعثك بالحق. من فائدة هذا الحديث إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الحق في قوله لا والذي بعثك بالحق. ووجه الدلالة أن الصحابي قال ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يحلف الإنسان على شيء وهو كاذب، وذلك لأننا نعلم أن أحد الرجلين أحد الشخصين كاذب، إما الرجل وإما المرأة، ولكن الأحاديث دلت على أن المرأة هي الكاذب، حتى أنه في أحاديث أخرى قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، نسأل الله العافية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب في اللعان أن يبدأ بالرجل، لقوله فبدأ بالرجل، وهذا اتباعا لأمر الله عز وجل حيث قال فشهادة أحدهم أرفع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، ولأن هذا هو المطابق للقاعدة في الدعاوى، إذ أن الذي يتكلم في الدعوة أولا هو المدعي وهو الزوج في هذه المسألة، فلذلك كانت البداءة بالزوج، فلو بدأت الزوجة قبله ألغي لعانها وألزمت بإعادته بعد لعان الزوج. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من شهادات أربع، لا بد من شهادة أربع لقول فشهد أربع شهادات اتباعا لقوله تعالى فشهد أحدهم أربع شهادات. طيب فإذا قال قائل وماذا بعد الأربع؟ هل يشهد خامسة ويقول وأن لعنة الله عليه، أو يقتدي بقوله وأن لعنة الله عليه؟ نمر فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه، يعني الشهادة الخامسة. أنا ما كملت اسم الله. فشهادة أحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فما الذي جعله الله خامسة؟ أن يشهد أنها زنت، أو أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بعضهم يقول، بعض العلماء يقول لا بد أن يشهد خامس، فيقول أشهد بالله إنها زانية، ثم يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبعضهم يقول الشهادة أربع كعدد الشهود في إثبات الزنا، وأما هذه فهي شهادة، فهي دعاء على نفسه لأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هل يقول لعنة الله عليه أو يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة؟ نعم، يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة، لكن إذا كنا نتحدث عن ماذا يفعل فإننا نقول ذلك بضمير الغيبة. نعم. ثم تنب القائمة يا سيد محمد الوسيلة والحمد لله. نعم الراجع هذا إن شاء الله الدرس الثاني. نعم. ايش تقولون؟ يقول لو شبه امرأته بالملاعن فقال أنت علي كظهر من لا عنه، هل يكون ظهارا؟ أو نقول إن هذا إنها حرمت عليه بسبب محرم، لأن السبب نوعا سبب مباح كالرضاء وسبب والمصاهرة، وسبب محرم كاللعان، ولهذا تحرم عليه ولا تكون محرما له، لا يكون محرما له هو، مع أنه حرم عليه على التأبيه، لأن السبب محرم وهو قذف هذا الزنا. يحتاج إلى أمر. نعم نعم، في هلال بن أمية، في هلال بن أمية مع زوجته. نعم، إذا رجع. نعم، يعني أبا يشهد. طيب، إن طالبت الحد، إن طالبت من حد حد. ما يرجع لها؟ لا، ثبت
حكمه.
ها؟ كيف؟
والذي باعتك بالحق إنه لكذب.
لكذب؟ لا، عندنا لكذب. راجعها في صحيح مسلم وأتي بها في الدرس القادم. نعم. نعم. ما أعرف حاجة. إذا خاف منها ما أعرف. لكن ينبغي إذا كان بينهما أولاد أو كانت ذات دين، ينبغي أن يعظها ويحفظها. نعم. إيش؟ هي يقول أشهد بالله، أشهد بالله أن زوجتي هذه، ويعينها أو يسميها زانية. شهادة أحدهم أربع شهادة بالله، يشهد بالله.
والآخر
ممكن أن يحدث إيمان فاجرا،
هل
نعمل بالفرائض؟ لا، نمشي على مقتضى اللعان حتى لو علمنا أن أحدهما كاذب. من يريد أن يحل أنت خمسة قرى أخذت أنت. رجل يا ذكي آل من امرأته شهرا، هل يعتبر من الإيلاء الذي تضرب له المدة أم لا؟ تتبيلا، هل عندك دليل على جواز مثل هذا؟ إيش؟ ماذا فعل؟ آل من تأثم. نعم. أجل. إذا تمت المدة مدة الإيلاء وهي 14، فهل تطلق الزوجة أم ماذا؟ أو يجامع، لأنه حلف لا يجامع أكثر من 4 أشهر، فيلزم إذا تمت 4 أشهر أن يطلق أو يجامع ويكفر عن المدة. طيب، ما هو الظهار يا دورة العام؟ نعم، أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما أبديا. يلا طلع عبد الرحمن، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختك، كظهر أختك، فهو ظهار؟ ها؟ هو قال هذا الكلام، هل يكون ظهارا أم لا؟ بندر خالد لماذا؟ نعم، إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمك هل يكون ظهارا؟ لماذا؟ لأن أم زوجتي حرام على التأبيه بخلاف أختها. طيب، ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار أي نعم؟ خطأ. نعم. شهرين. نعم. فإن لم يجد. نعم. فإطعام. طيب. فإن لم يجد. سقط. نعم. طيب. الأخ. هنا. لا لا. جديد. تبا مقبل، هل يصح الطهار مؤقتا؟ المقبل ولا مقبل؟ أنت مقبل بعد يكثر مقبلين. طيب، أنا أريد المقبل من بلد آخر. نعم، يلا المقبل الثاني يصح الظهار مؤقتا، وش صورته؟ ما صورته؟ يعني لازم في رمضان، ها؟ كان يقول أنت علي كظهر أمي لمدة شهر. طيب، هل يصح الظهار معلقا؟ خالد هذا خلاص، ها؟ كيف لا صورته؟ أو إذا دخل الشهر فأنت علي كظهر أمك، يصح؟ قال إذا دخل شهر جمادى أولى فأنت عليه كظهر أمي. فيما هم كله رغم أنفه، لكن هل يصح هذا الظهار أو لا؟ لا يصح. بن داود يصح، هذان قولان. نعم يصح. طيب محمد، إيه هو محرم لكن يترتب عليه أثر، كما أن الزنا محرم ويوجد الزاني. الجواب يعني يقف معلقا كما صح مؤقتا، لأن التوقيت تعليق الأمد والتاريخ تعليق الزمن، التوقيت تعليق النهاية إلى شهر، والتعليق توقيت البداية. طيب، ذكرنا على الإطعام أن الإطعام الواجب أو الصدقات أو الكفارات تنقسم يا عبد الله إلى ثلاث أقسام. لا، ما لا خالد أخري. نعم والعهد ايش حجة الأذى؟ اكبر ما الذي قدر فيه؟ نعم تمام، هذا واحد. قسم ثاني يا أبو الحسن. مثل لا نعم كفارة الظهر وكفارة اليمين. ثالث مثل كصدقة بالصدقة. طيب، هل يترتب على هذا التقسيم شيء؟ الجواب نعم يترتب. ما الذي يترتب على ما قدر المعطى والآخر؟ يلا عبد الله. المعطى والآخر يعني لو أعطى مسكينا ربع صاع فإنه لا يجزئ. لو أعطى ثلاثة آصع لتسعة مساكين تمام. طيب، ومعطي رقيق الآخر دون المعطى بل من نعم. ها؟ هذا قدر فيه المعطى أي الآخر دون المعطى. يعني لو قدر فيه الآخر لابد أن يكون الآخر على حسب ما قدر والمعطى لا يشترط، يعني يكفي مطلقه. طيب كيف هو هذا؟ يعني مثل نطعم عشرة مساكين، عشاء غداء حب ما يكفينا، ولهذا ينبني على هذا أنه لو غدى المساكين أو عشاهم أجزاء. هل يصير طعام؟ لا، لازم من غدا وعشاء على الأقل شبع. شبع. طيب الثالث المعطى دون الآخر مثل نعم. لو وزعنا الصاع على اثنين وثلاثة ناس لكل مسكين صاع نص صاع خفوا شوي. نعم أحمد يجزئ لأنه قدر المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه، يعني ما يكون صدقة الفطر لكل مسكين صاع أو نصف صاع أو ربع صاع، ولهذا لو وزع الصاع على عشرة أجزأ أو على خمسة أجزأ أو أعطى واحدا صاعي أجزأ. إلى الأرض. كيف اللعان؟ اللعان ناقشنا فيه ولا لا؟ ما ناقشنا، نناقش الآن إن شاء الله. اللعان حكمة الله، ما تعريفه اصطلاحا؟ يعني شهادة مؤكدة بإيمان، بإيمان سببه إيش؟ رمي الزوج امرأته بالزنا. نعم، فسلامة إذا رمى الزوج امرأته بالزنا فماذا نعمل؟ هذا قول؟ ها؟ لا. نعم. فإن قرر فعليها الحد دونه. وإن أبى أن يلاعن فعليه الحد دونها. طيب، وإن قام بينة أو أقرت. طيب، احنا ذكرنا إما أن تقر فالحد عليها دونها، أو تنكر ولا يلاعن فالحد عليه دونه، أو يأتي بزينة فالحد عليها دونه، أو لا يكون هذا ولا هذا، حينئذ يثبت اللعان. طيب، الأخ اللي وراك، سبحان الله، أنت تمشى العشمار اللي وراك بالضبط. ها؟ ها؟ ماذا يقول الزوج في العام؟ ماذا يقول؟ يعني صف للعام. إن زوجتي هذه زانية، ويقول في الخامسة نعم. أحسن. طيب، وبعد أن يتم اللعان من الزوج نتوجه إلى سليم، توجهنا إلى الزوج، ماذا نقول؟ ماذا تقول؟ هكذا تقول أشرب عشرات من الشهر، أربع مرات. أحسن. وفي الخامسة شلون؟ لا، لعنة الله عليها، هذا اللي في القرآن، أن غضب الله عليها. تمام. سؤال، لماذا قص الزوج باللعان مع أنه لو كان القاضي غير زوج لأقيم عليه الحد؟ الأخ أنت، لماذا قص الزوج باللعان مع أنه لو كان القاضي غير زوج لأقيم عليه حد القاضي؟ ايه يبعد ان يكون كاذبا عليها، لان هذا يدنس فراشه فخفف عنه الامر باللعان. طيب، تمام. ولماذا خصت الزوجه بالغضب والزوج باللعن؟ لأن الزوج يبعد عن نفسه، وهي مساهمة بدفع العار عن نفسها، فلهذا كان في حقه الغضب وكان في حقه اللعن. نعم. طيب، في الحديث يقول ثم فرق بينهما، علي، هل هذا حكم، يعني بيان للحكم الشرعي، وهو أنه يثبت التفريق بينهما، أو هو إنشاء بمعنى أنه فرق بينهما، يعني قال فرقت بينكما؟ كيف؟ ها؟ نعم. تحتمل الأمر أنه بيان للحكم الشرعي وأنه حصل التفريق باللعان أو أنه أنشأ التفريق، فعلى أحتمال الثاني لا بد إذا تم اللعان أن يقول الحاكم فرقت بينكما، فإن سكت فلا تفريق. وعلى الاحتمال الأول بمجرد ما يتم اللعان يحصل التفريق بينهما. والثاني هو المثل عندنا، والأول قال به بعض أهل العلم، وأنه لا بد أن يقول القاضي فرقت بينكم، قد فرقت بينكم بلعانكم. ثم قال وعنه، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، في بقية فوائد الحديث الأول في باب اللعان دليل على أنه لا بد أن يتقدم الزوج باللعان، فإن سبقته هي فلن يصح لعانها، بقوله ثم تنى بالمرأة، وهذا هو ما دلت عليه الآية، لأن الله تعالى قال ويدرأ عنها العداء، أي حد الزنا، وهذا لا يثبت إلا بعد لعان الزوج. ومن فوائد هذا الحديث بيان أنه قد يقع بين الزوجين من الخصومة ما يصل إلى هذا الحد، يدعي عليها الزنا وهو أقرب للصدق منها، وتكذبه عيانا، نعم، فتقول إنه لكاذب. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت التفرقة بين الزوجين باللعان، فإن أن يكون ذلك في مجرد تمام اللعان، وإن أن يكون ذلك بتفريق الحاكم على قولين للعلماء. ولكن لو أردنا أن نترك سبيل الاحتيال قلنا إيش الأولى؟ أن يفرق بينهما احتياطا، وهو إذا فرق بينهما لن ينتقد التفريق باللعان. وعنه ما حول شيء وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمتلاعن حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه. حسابكما أي حساب من أثم منكما، فإن كان الزوج كاذبا حوسب على ذلك، وإن كان كاذبا حوسبت على ذلك، فحسابه مع الله. حتى الصادق يحاسب ولكن يقرر ولا يأثم. أحدكما كاذب، وهذا متعين أن أحدهما كاذب، إن الزوج وإما الزوجة، إما الزوج في تواضع أنها زنت، وإما الزوجة في إنكارها ذلك. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، لا سبيل لك عليها أي لا طريق لك عليها برجعة أو عقد، لأن التحريم بينهما يكون مؤبدا. فقال يا رسول الله مالي؟ يريد بذلك المهر الذي أمهرها. فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه. إن كنت صدقت عليها فقد استحقته بما استحل من فرجها، لأن المهر يثبت كاملا بالوقت، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، لأنها بعدت عنك الآن بعدا تاما، ولأنك ظلمتها فلا يمكن أن تظلمها مرتين فتأخذ المهر مع رميك إياها في الزنا. في هذا الحديث من الفوائد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، لقول حسابكما على الله وأحدكما كاذب. ولو كان يعلم الغيب لحاسب من يقتضي الواقع حسابه حساب الدنيا وهو العذاب بالحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر. من أين يؤخذ؟ من قوله أحدكما كاذب، فإن انتفى الكذب في حق الزوج تعين في حق الزوج، وإن انتفى في حقها تعين في حق الزوج. وهذا هو حكم المتناقضين، أنه إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. ولعلنا نستعيد ذاكرتنا بذكر النسبة بين الأشياء، حيث ذكرنا فيما سبق أنها أربعة أقسام: التماثل والتضاد والتناقض والتخالف. هذه النسبة بين الألفاظ ومعانيها. فما هو التماثل؟ أن يكون كل لفظ بمعنى الآخر، مثل كذب وعمل والإنسان والبشر. طيب، هذا التماثل. التضاد لا يجتمعان، لا يجتمعان ويرتفعان أو لا يرتفعان، يرتفعان. مثل وإيش؟ هلم؟ لا، السواد والبيع. كيف؟ لا يجتمع ويرتفع. ماذا يكون الشيء؟
يعني
طيب، النقيضان لا يجتمعان ولا يقتضيان، مثل الحركة والسكون. الشيء إما متحدث وإما ساكت. بقي الخلافان، يختلفان ولكنهما يجتمعان ويقتضيان، كالسواد والقيام. سواد والقيام، سواد غير القيام لكن يمكن يجتمعان، يكون الشيء أسود قائما ويمكن أن يرتفع فيكون أبيض قاعدا. ما في اسمي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عمر الثاني. ما سمعنا؟ طيب سمع. حين أظن ناقش فيه ابن عمر، خلصنا حديث ابن عمر الثاني، لم نناقش فيه. ما أخذنا؟ وش أخذنا منه؟
أحدكم
والثاني أنه يشفى أحد النقيضين ثبت الآخر يؤخذ من قوله أحدهما كان فإن انتبه كلمة في حق الزوجين تعين في حق الزوج وإن انتبه الكذب في حق الزوج تعين في حق الزوجة وإن انتبه في حقها تعين في حق الزوج وهذا هو حكم المتناقضين لأنه لم يشفى أحدهما ثبت الآخر ولعلنا نستعيد ذاكرتنا بذكر النسبة بين الأشياء
هذا وين ما لحد هي فائدة يعني الكرام المجرد الشريف عجيب طيب ما هي لك الزيان دولي بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فوائد حديث من عمر الثاني من فوائده أنه أن العلاقات بين الزوجين تنقطع وتحرم المرأة تحريما مؤبدا لقوله لا سبيل لك عليها. ومن فوائده أنه لا يرد المهر إلى الزوج ولو كان يعتقد أنها زانية لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال مالي قال إن كنت طلقت عليها إلى آخر وفي لفظ أنه قال لا مال لك لا مال لك. ومن فوائد هذا الحديث حسن إقناع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقرار الأحكام في قلوب العباد لقوله إن كنت طلقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. فإنه إذا قال هذا الكلام اطمأن الإنسان أكثر. ومن فوائد الحديث أن المهر لا يسقطه أن المهر إذا استقر لم يسقطه دين المرأة لقوله فهو بما استحللت من فرجها. ومن فوائده أن المهر لا يستقر بالخلوة لقوله بما استحللت من فرجها ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. نعم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما تمسوهن خلاص وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. الشاهد قوله من قبل أن تمسوهن ولكنه قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين أن الخلوة تقرر المهر أن الخلوة تقرر المهر ستكون الحجة قول الخلفاء الراشدين. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا اجتمع علتان موجبتان للحكم كان ثبوت الحكم بهما أقوى من العلة الواحدة لقوله وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. لأنه إذا كان لا يستحق إرجاع المهر وهو صادق فيرجعه عليه وهو كاذب أو فعدم إرجاعه عليه وهو كاذب من باب أولى لأنه بحثها وكذب عليه. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا مبتدا تكميل درس الليلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض طبقا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. كيف أبصروها إذن حتى عندي استغل منها نعم ولكنها غريبة لأن أبصر من الرباع
والمضارع منه ايش؟ يبصر. نعم لو كانت تبصروها بهمزة الوصل، إذا كانت بهمزة الوصل فهي بالصاد، كما قال تعالى بصرت بما لم يبصروا به، ولكن اللي عندي همزة الصاد، وعلى هذا فيكون الصواب كسر الهمزة، كسر الهمزة أي كسر الصاد. أبصروها يعني انظروها، انظروا ماذا يقوم من الوادي الذي يأتي من هذه المرأة التي حملت، فإن جاءت به أديب عندي أنا شرطا بسكون الباء، ويحتمل أن تكون بالخط صدقة لكنها خطا بسكون الباء، والصبط هو الكامل من الأسفار يعني الذي يولد كاملا، أما السبط فهو الشعر اللين وضده الشعر الجعد، والذي عندها بسكون الباء، وقد فسره الشارح بأنه كامل في الخلقة يعني أتت بهذا الولد كاملا ليس فيه نقص. يقول جاءت به أبيض هذا في اللون، سبطا في الخلقة فهو لزوجها، وذلك لأن الزوج كذلك أبيض كامل الخلقة مكتملا. والغالب أن الجنين يأتي مشبها لمن؟ لأبيه. وإن جاء به أكحل جاء بنا فهو للذي رماها به، أكحل يعني أنه شديد سواد الأشفان منابس الجسد، وهو خلقة يكون أصول شعر الجفن سوداء، فترى العين وكأنها مكحولة. وقوله جعدا هو ضد سبطا، فإذا قلنا إن سبطا بمعنى متكامل الخلقة يكون جعد فيه نقص هذيل ضعيف. وجاءت به على الناس المكروه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم عليه الحد لأن البينة كملت اللعان وانتهت العلاقة بينها وبين الزوج، فلم يقم الحد عليها. في هذا الحديث دليل على مشروعية التحقق في الأمر لقوله أبصروها، وفيها أيضا من الفوائد العمل بالشبه لقوله جاءت بها على كذا فهو لزوجها وعلى كذا فهو للذي رماها به، وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبه وجعله محاصرا للنسب ومزاحما له، وذلك في قصة عبد الزمع مع منازعته سعد بن أبي وقاص في الغلام الذي قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إن هذا لأخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي وكان من وليدة زمعة، وزمعة بن غدر، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا لأبي ولد على فراشه فكيف يكون لعتبة بن أبي وقاص؟ فقال سعد يا رسول الله انظر إلى شبهه، فنظر إليه فإذا هو شبيه في عتبة بن أبي وقاص، رأى فيه شبها بينا، ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وألحقه بزمعة وقال هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال لسودة بن زمعة احتجبي منه، مع أنه حكم بأنه أخوها شرعا يرثها وترث ويصلها وتصل، وقال احتجب هذا، فانتزع هذا الحكم من احكام النسب من اجل الشبه البين بعتبه. فالعمل بالقرائن امر ثابت في شريعتنا وفي شريعه من قبلنا. في شريعه من قبلنا قصه يوسف، فان الحاكم الذي حكم قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كذب انك اذا كنا عظيم. وفي قصه سليمان مع المراتين اللتين اكل ابن احداهما الذئب، اكل ابن احداهما الذئب فقضى فطلب 60 يشق الباقي من الولدين نصفين، اما الكبرى فوافقت واما الصغرى فابت، فقضى به للصغرى للقليله وهي الشفقه والرحمه. المهم ان القرائن يعمل بها، ولكن هل القرائن تغير الاحكام الشرعيه؟ الجواب لا تغير الاحكام الشرعيه، لكن يعمل بها عند فقد الحكم الشرعي. فمثلا لو جاءنا مدع ومدعى عليه وكان بيد المدعي آلة حداده وهو من الحدادين، بيد المدعى عليه كان بيد المدعى عليه آلة حداده وهو من الحدادين، وكان عند المدعي بينة أن هذه الآلة له، فهنا قرينة وهنا بينة، بينة شرعية، لأيهما نعمل؟ بالبينة. فالقرائن عند عدم وجود البينات لا شك أنها لها أثر. طيب، فإن قال قائل لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبصاره حتى ينظر ولده؟ أليس الستر أولى؟ فالجواب من قال نعم الستر أولى، لكن هناك علق حق طرف آخر وهو الزوج، وذلك من أجل أن يظهر الناس أن الزوجة أصدق منها إن جاء فيه على المكروه، أو أنها هي أصدق منه إن جاء فيه على الوجه المكروه على الوصف المكروه. وإذا فلا شك أن الستر أولى، لكن لما تعلق به حق الغير أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل ويبحث. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. قوله عليه الصلاة والسلام قول ابن عباس أمر رجلا أن يضع يده، الرجل هذا لا نعلم وليس من الضروري أن يعلم. لماذا؟ لأنه لا يختلف بالحكم سواء علم أم لم يعلم. المهم أنه أمر هذا الرجل أن يضع يده عند الخامسة على فيه، أي على في الزوج، لأن لعله يمسك. وقال إنها موجبة، إنها أي الخامسة موجبة، موجبة لأي شيء؟ قيل إنها موجبة للعنة لأنه سيقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقيل موجبة للحد على المرأة لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 14,000 من الله، فثبوت العذاب عليها ثبت بشهادة الزوج. ولكن الأقرب والله أعلم أن الحديث عام لأنه صالح للمعنيين، لوجوب اللعنة على من جعل على نفسه بها، وكذلك وجوب الحد على المرء، يعني كأنه قال إنك إن فعلت فستحد المرء. إلا أنه يعكر على هذا أنه لو شاءت المرأة لرفعت الحد، فلا يكون قوله موجبا لكنه سبب للإيجاب، لأنه قد يعارض بمعنى وهو أن المرأة تلاعن وينتفع عن الحد وعليه، فيكون المقطوع به أن كلمة موجبة يعني موجبة للعن، أما كون موجب الحد ففي احتمال. يستفاد من هذا الحديث جواز التوكيل فيما يتعلق بالحدود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يضع يده على كف الزوج، وهذا شيء ثابت، وقد مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أنيس أن يغدو إلى امرأة الرجل وإذا اعترفت رجمها. ومن فوائد الحديث مشروعية وضع اليد على كف الزوج عند الخامس لعله يتراجع، لأنه إذا رجع فسوف يقام عليه حد القذف وهو أهون من عذاب الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن من دعا على نفسه بما يعلم أنه كاذب فيه فإنه جدير بأن يحق عليه هذا الدعاء بقوله إنها موجبة، فليحذر الإنسان من هذه المسألة التي قد يتهاون فيها بعض الناس فيقول هو يهودي إن كان قال كذا، هو نصراني إن كان قال كذا، وهو يعلم أنه قال، فإن هذا ربما يعاقب فينسلخ من دين الإسلام بناء على هذا الحد. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. لما انتهى اللعان بين الزوجين فقد سبق أنه إذا انتهى اللعان بينهما ثبتت الفرقة، وهي بينونة كبرى، فالكبرى البين أكبر البينونات هي هذه، لأنها بينونة لا تحل بها المرأة أبدا، بخلاف بينونة الطلاق الثلاث فإنها تحل بعد الزوج. طيب نقول إذا انتهى اللعان ثبتت الفرقة بتفريق الحاكم أو بمجرد انتهاء اللعان؟ الصحيح أنه بمجرد انتهاء اللعان تثبت الفرقة، يعني إذا لاعن الزوج ثم لاعن الزوجة ثبتت الفرقة بينهم. فطلاقهم ثلاثا إنما هو من باب التوكيد، توكيد هذه الفرقة، وليس طلاقا واقعا على محل، لأن الزوجة قد بانت منه، وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز الطلاق على جواز طلاق الثلاث جملة واحدة كما استدل به بعضهم في هذه الجلسة الواحدة. فيؤخذ من هذا الحديث أن طلاق الثلاث بعد اللعان جائز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الزوج على هذا ولم ينكر عليه، ولو كان محرما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا استدل به بعض العلماء وقال إن الرجل إذا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه حلال. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك، ولكن الصحيح خلاف هذا القول، وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات حرام، لأنه ثبت من حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق زوجته ثلاثا بكلمات أو بكلمة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وخطب الناس وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وهذا إنكار بين واضح. ويدل لذلك أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس قد تتايعوا في هذا الأمر وكثر فيهم الطلاق الثلاث ألزمهم به رضي الله عنه، فقال إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناء فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا يدل على أنه محرم، وإلا لما عاقبهم عمر رضي الله عنه على ذلك. فإذا قال إذن ما الجواب عن هذا الحديث؟ قلنا الجواب ما أجاب به العلماء الآخرون الذين قالوا بالتحريم، وهو أن هذا الطلاق إنما هو من باب توكيد البينة فقط، وإلا فإنه طلاق وارد على غير مورده، لأن المرأة بانت بمجرد تمام الدعان. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحل طلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات بدون رجعة. نقول هذا محتمل، لكن إذا كان ضبط الكلمة الباء بالسكون فهو بعيد. وأيضا في الغالب والله أعلم أنا أتيقن أن الأطفال عند الولادة لا يختلف شعر يكون يعني لين ولا يختلف، يكون جعد أو غير جعد. ولهذا ينبغي أنا نطلب منك إن شاء الله تحققها لنا وتغفر شطنيها. أنا راجعت في الفتح ما وجدت، حتى أنه ما وجدت عن أنا وجدت عن ابن عباس. نعم نعم لا ليس له وجه، حتى الحدود ليس له وجه متخصص بيوم الجمعة، لكن الحكام رأوا هذا في وقتنا وقبله أيضا لأن الناس يجتمعون، وقد قال الله تعالى وليحل أدابهما طائفة من المؤمنين، فيكون بذلك ردع للناس. نعم نعم. سمعت سؤاله يقول لو أن الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته، فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئين، تضمن قذف المرأة، والثاني قذف الرجل باللزوم، فيجب فيثبت حد قذف المرأة في اللعان ويثبت حق الزوج حق الرجل، فله المغالبة في حد القذف. ولكن ظاهر السنة أنه لا يجب، أو أنه ليس للزوج الذي رمي أو ليس للرجل الذي رمى بالزوجة أن يطالب بحد القتل، لأن اللعان مسبق للحد الواجب لهذا الفعل، وهذا أقرب إلى السنة. نعم نعم، هو الله رضا الرسول. نعم نعم لأن نقول له أن يلاعن، ثم إذا لاعن فله أن ينفي الولد، يقول أن هذا الولد منه. كيف؟ لا أنا مات. لا ما يمكن، لأنه ربما نزعه حق كما في الشرع. نعم
والعلماء يقولون يحرم الطلاق في الجملة الواحدة للطلاق،
وكيف يتزوج بهذا فلا قارها بلا.
الناس يعني كانوا يطلقون كراثا حرام، فما حرم عنه الفصل.
يعني ما كفاهم أن حكمه حرام حتى يرجعوا عنه، فرأى أن يلزمهم فيه. نعم. ثم إن الرسول لم ينكر عليه، يعني لم نقل له إنها قد زانت، كان يعلم أنها قد زانت، وأن هذا الرجل لشدة غضبه على زوجته قال طلقها ثلاثة، كما يقال عنه عند كثير من الأزواج، إذا غضب على زوجته فعل، وأحب أن يفارقها بتة ثم قال هي طارق الجاهل. نعم. على كل حال العلماء يقولون من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف، فإن عفا فلا. هذا هو المشهور عند أهل العلم. وقال بعض العلماء وأهل الظاهر قالوا إن حد القذف حق لله، وأنه يجب إقامته سواء طالب المقذوف أم لم يطالب لعموم الآية، ولأنه لو رضي الرجل بأن يجنس عرضه بقدره بالزنا فهذا حقيقة قدح في الإسلام في عموم المسلمين. نعم نعم الله اللي يظهر والعند الله أنه حق المخلوق وأنه لا بد من المطالب، وأنه لو عفى عنه سقط. نعم كفارة اليمين
مثلا الأربع
شهادات. نعم يعني إذا رجع إذا تراجع وش إيش مهم ما حدث، لكن هذه كما قال البقاء رحمه الله إنها شهادات مؤكدة بإيمان، شهادات مؤكدة بإيمان، فإذا تراجع فإن كان الله فإن كان يعلم أنه صادق لكن تراجع خوفا من إقامة الحد أو اللعان وما أشبه ذلك فعليه الكفارة. ليه كفارة؟ هل تجب على شيء ماضي؟ إذن ليس على الكفارة حتى سواء صادق أو كافر، لأن الكفارة لا تجب إلا إذا كان شيء مستقبلا. لو أنه لم يتم اللعان هل تجب عليه كفارة اليمين؟ فكان الجواب لا، لأن الشيء الماضي إما أن يأثم إن كان صادق كاذبا أو لا يأثم إذا كان صادق، فالكفارة ما تكون على شيء مستقبلا. رجع نعم إن شيء لجن لجن يعلق على السبل أي يعلق شوف منه جاب في تسميع ها ما شاء الله. مر علينا فيما مضى ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب. صلى الله نعم وجهه لو كان يعلم الغيب نعم طيب أحسن. ومر علينا أيضا ما يدل على أن المهر يثبت في الوطي ذكي وجه الدلالة ألبى في قول من استحلل عوض ولا سبب؟ عوضية وتصح أن تكون سببية. طيب مر علينا أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن جاء أخته كذا فهو لزوجها وإن جاء أخته كذا فهو الذي رماها به. الآن كيف اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشبه واللون مع أنه قال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود فلعله ندعه العرس؟ الولد الآن متردد بين رجلين بخلاف نساء. طيب صح. مر علينا أن الزاني يلحقه الولد كيف؟ محمد لا الزاني يلحقه الولد نعم قول فهو الذي رماها به. طيب لكن هذا الشبه هل يوجب أن يلحقه أو شرعا؟ قال يلحقه شرعا نعم ها لا يلحقه شرعا. الدليل لكن الدليل انه الدليل لا تعليل نعم نعم ولو كان
للجاني فلا شيء
بعيد نعم الواجب الإفراط للآهل الحجر. وهذه المسألة
قلنا كملنا الحديث، لكن تكلمنا على هذه المسألة كلها. على كل حال هذه مسألة مهمة جدا، وهي هل يلحق الولد الزاني أو يلحق الزوج؟ هذا الحديث الذي مر علينا حديث ابن عمر أنس رضي الله عنه قد يدل على أنه إذا جاء مشبها للأب للزوج فهو أبوه، وإن جاء مشبها للزاني فهو له، لكن أكثر العلماء لا يرون ذلك، يرون أن الولد ينتفي عن أبيه ولا يلتحق بالزاني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللآهر الحجر، الفراش انتفى الآن، بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر، ولهذا كان يدعى لأمه لا يدعى للزاني. ولكن العلماء اختلفوا في مسألة فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشه ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحق به أم لا؟ أكثر العلماء يقولون لا، لعموم وللعاهر الحجر. وقال بعض العلماء إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحق، لأنه ولده كونا، وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعا، بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج. ثم ها هنا مسألة، هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه؟ الجمهور على أنه لا بد من نفيه، لا بد من نفيه، والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع. ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع السياس مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.